طيب والحمل يعني أقصد أيضا استثناء الحمل، استثناء الحمل لا يصح، مثل أن يبيع عليه شاة حاملا وقال بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها، لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة وسيكون إنتاجها طيبا، فقال بعتك الشاة إلا حملها، فالاستثناء لا يصح. لماذا؟ لأن الحمل مجهول، الحمل مجهول فلا يصح استثناء. وهذا هو المذهب، وهو أحد القولين في المسألة. والقول الثاني صحة استثناء الحمل، لأن الحمل جزء منفصل، وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلا ليس فيها حمل. فإن قال قائل هذا يضاد نهي النبي، يضاد نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الحمل، قلنا لا لا يضاد، وحاشا لله أن نقول قولا يضاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمنا بذلك. ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع معاوضة، بيع الحمل بيع معاوضة، كل يشاح في الآخر. أما الاستثناء فهو استبقاء، لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم يبع شيئا، غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل. والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل، وهذا لا يضر المشتري شيئا. فالصواب جواز استثناء الحمل. فإن قال قائل يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة، قلنا ولا يضر، لأن ما في معاوضة، غاية ما هنالك أنه كأنما باع عليه إيش حيوانا حائلا. وهذا أعني استثناء الحمل يقع كثيرا في الخير، يقع في الخير، ويقع أيضا في البقر، ويقع في الإبل، وربما يقع في الغنم. تكون هذه الأم كثيرة في الإنتاج، كثيرة في اللبن، في الخيل سريعة العدو، فيريد أن يأخذ من نتاجها. فالصواب أن استثناء الحمل جائز. طيب إذا استثنى شيئا معينا منه، قال بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها، بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها، فهل يجوز؟ الفقهاء يقول لا يجوز، لأن الرطل معلوم واللحم مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا. ولكن الصحيح أنه إذا كان قد علم أن هذا المستثنى قريب بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح، لأن رطل من لحم والحيوان يكون 100 رطل ما في ضرر ولا في غرر. لكن لو قال بعت عليك هذه الشاة إلا 30 رطلا من اللحم، واللحم قد يكون 30 رطلا وقد يكون أقل، فهنا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكن من استيفائه. أما إذا كان يمكن استيفائه رطل اللحم يمكن قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد ويحصل المقصود. ولهذا نقول إذا استثنى شيئا معينا يمكن إدراكه وتحصيله فلا بأس به. طيب لو استثنى الكبد، بعتك هذه الشاة إلا كبدها، المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح، لأن هذا الاستثناء استبقى استبقى. فإذا قال ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة قلنا هذا نعم وارد، لكن هذا استبقى وهو جزء منفصل منفرد معلوم. طيب يقول ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلة ونحوه في قشره. يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان، في غير الرمان البطيخ، في غير البطيخ ها البرتقال فواكه، في غير ذلك البيع نعم وجد بس خلاص انت. يصح بيع ما مأكوله في جوفه لأنه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير، ولأن في فتحه إفسادا له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإفساده. فلو قيل لا تبع البيض إلا إذا بقشته وش يكون؟ خرب. ولو قيل لا تبع البرتقال إلا إذا بقشته ها أيضا يخرب. لكن ماذا تقولون لو قال المشتري أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين، فهذا صح؟ نقول نعم يصح، يعني هذه صفقة معينة صفقة معينة. طيب يوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها أمام الناس، وإذا رأها الناس وإذا هي حمراء يعني جيد، هذا يشبه بيع الأنموذج، أليس كذلك؟ يشبه بيع الأنموذج. فإذا باع علي واحد باع علي واحدة ثم ذهبت بها إلى البيت ففتحتها وإذا هي أبيض من الغطفة، هل لي أن أرجع عليه؟ نعم
شيخ، ولكن النموذج يشترط أن يكون كسائر كريس النموذج، يعني
هذا مثله هذا مثله المهم له أن يرجع.
نعم
الظاهر له أن يرجع، وهذا وإن لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي، شرط فعلي، كأن هذا الباعي يقول أيها الناس إن هذا الحبحب على هذا الشكل، فالظاهر أن له الرجوع. طيب يصح نعم كرمان، وكذلك أيضا بيع الباقلة ونحوه، عندك الحمص والجوز واللوز. الباقلة ما أعرفه، لكن الحمص معروف والجوز معروف واللوز معروف، كله مأكوله في جوفه. وحكى لي بعض الناس قصة غريبة، قال إنه قدم الموز لرجل عامي من حلال ما يعرف، فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب ويقول هذا اللب عبث ما يؤكل. إذا مأكوله في جوفه ولا خارج؟ لا، على رأي هذا الرجل مأكوله خارج، والصواب أن مأكوله في جوفه فيصح. طيب وبيع الباقلة ونحوه في قشره، ودليل هذا أنه يصح بيع هذه الأشياء في قشرها كما ذكرنا قبل قليل، دعاء الحاجة إلى ذلك وتعامل الناس بذلك من غير نكير، ولأن فتحها يكون سببا لفسادها. هناك أيضا دليل من السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتري الحب البر الشعير حتى يشتري، ومعلوم أنه بمفهوم الحديث إذا اشتد إيش جاز بيع. ومأكول السنبل في جوفه ولا خارج؟ في جوف. إذن يمكن أن نجعل أن نضيف هذا الحديث إلى التعليلات الثلاثة التي ذكرناها في جواز بيع ما مأكوله في جوفه: بيع الحب المشتد في سنبله، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. ثم قال: وأن يكون الثمن معلوم، وهذا هو الشرط السابع، أن يكون الثمن معلوما. فما هو الفرق بين المبيع وبين الثمن؟ قيل الثمن ما كان من النقدين، فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فما الثمن؟ نعم. طيب، وإذا قال بعت عليك الدرهم بثوب، لا ثمن الدرهم. يا إخواننا، قلنا يقول بعض العلماء الثمن هو الدراهم والدنانير. إذا قلت بعت عليك هذا الدرهم بثوب فما هو الثمن؟ الدرهم. وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء، الثمن ما دخلت عليه الباء. فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فما هو الثمن؟ بعت عليك درهما بثوب. طيب، بعت عليك قلما بساعة، بعت ساعة بقلم، ثمن. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء. يشترط أن يكون الثمن معلوما كما اشترط أن يكون المبيع معلوما. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. هذه الدليل، ولأنه أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر. وإنما قلت بهذا القياس لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحوامل مثلا. إذن لا بد أن يكون الثمن معلوما. طيب، فإن باعه برقمه كما يفعل الناس في الصيدليات، الصيدليات الآن تبيع بالرقم، قال أعطني الدواء الفلاني، مده إليه، كم القيمة؟ كان برقم. فالمؤلف يقول إنه لا يصح، إن باعه برقمه لم يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعا. فكر، مجهول إما للبائع وإما للمشتري وإما لهما جميعا. لا لا، أنا أقول هذه أقسام، ما أسأل هل هذا أو هذا. هل يمكن أن يكون مجهولا للجميع؟ يمكن، يمكن تكون هذه بضاعة واردة مكتوب عليها من قبل المسؤولين القيمة، والبائع لا يدري والمشتري لا يدري. يمكن، يمكن أن يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري. يمكن، يمكن أن يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع. يمكن، لا يمكن، بارك الله فيكم. أنتم الآن قلتم يمكن أن يكون مجهولا للجميع، للبائع والمشتري. فإذا كان يمكن أن يكون مجهولا للجميع أمكن أن يكون مجهولا لواحد منهم. فإذا لا بد أن يكون معلوما، فإذا باع بالرقم فإنه لا يجوز، لا يصح البيع. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانا للبائع والمشتري، أليس كذلك؟ أما إذا كان الرقم من البائع نفسه هو اللي بيرق ما شاء على سلعته فهذا لا بد أن يكون معلوما. الرقم لا يصح. مثل الإنسان مثلا مساعدنا الساعة كاتب ورقة صغيرة على الساعة 500 ريال، قال المشتري كم تبيعه؟ قال برقمها. يصح أو لا؟ ها؟ لا يصح، لا يصح. ليش ما يصح؟ لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة. لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم. طيب لو قال البائع لما سأله المشتري كم القيمة قال مكتوبا عليه رقم برقمها، فنظر المشتري وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك، يصح؟ يصح. نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال قبل، يصح أو لا؟ يصح، لأنه الآن علم الرقم. وكلام المؤلف في قوله إن باعه برقمه برقم لا يعرف حين العقد. كذلك إذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة،